بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول موضوع عبودية النبي وعبادته صلوات الله وسلامه عليه، في ضمن حديثنا عن سيرة سيد الكائنات المصطفى صلى الله عليه وآله، نتعرض إلى هذا الجانب المهم في حياته، ونسعى من خلال تفهم هذا الجانب أن نقتدي به قدر استطاعتنا وإمكاننا. في البداية لا بد أن نشير إلى أن هناك فرقا بين العبودية وبين العبادة، ويعتقد أن العبودية متقدمة على العبادة، والثانية أي العبادة متفرعة منها أو دليل عليها. العبودية يعني شعور الإنسان بأنه عبد فقير صغير لرب عظيم كبير قادر، وهو بمثابة عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا الدعاء الذي نقرأه: أمسيت لك عبدا داخرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أشهد بذلك على نفسي وأعترف بضعف قوتي وقلة حيلتي. وهذا مستحب في ليالي القدر وفي ليالي الجمعة، في ليالي الجمعة، وبشكل عام، لأنه يراد من هذا الدعاء تكريس حالة العبودية عند الإنسان. إذا تكرست هذه الحالة، حالة أنني لا أملك شيئا إلا من الله، لا أدفع نفع عن نفسي شيئا إلا بالله، ليس لي نفع لها ولا لي أن أدفع عنها إلا من الله وبالله عز وجل، هذه كمال حقيقة العبودية. وهذا المعنى هو الذي يراد تكريسه حتى بالعبادات. لاحظوا مثلا الأنبياء ما عندنا وصف إلهم نعم العابد في القرآن، ولكن عندنا وصف إلهم نعم العبد في قضية سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. في أيوب: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم العبد غير نعم العابد. أساسا هناك اشتقاقان: يشتق من العبادة عابد، ويشتق من العبودية عبد، ولهذا كان محل مدح وثناء في القرآن الكريم من الله عز وجل على أنبيائه. لاحظوا أن الله عندما يريد أن يتكلم عن صفة من الصفات العالية في سيدنا محمد، يصفه بعبده: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، تبارك الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا حتى صار عندنا في تراثنا الديني وفي واجبات الصلاة تقديم عبودية النبي حتى على رسالته، مع أنه خير المرسلين وخاتم النبيين، إلا أن مرتبة العبودية هي مرتبة عالية جدا حققها رسول الله صلى الله عليه وآله. فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا نشهد في الصلاة في التشهد، وهذا عند جميع المسلمين: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتقديم هنا إلى جهة عناية، فيه معنى خاص. فإذا أولا لا بد أن نلاحظ أن مرتبة العبودية تتقدم على مرتبة العبادة. العبودية مربوطة بالاعتقاد بالقلب، العبادة مربوطة بالأفعال بالجوارح، وهم يتحدثون عن أن ما يرتبط بالعقائد والقلوب والجوانح مقدم على ما يرتبط بالأعضاء والجوارح. العبودية ترتبط بقلب الإنسان، شعور هذا، شقد شعور هذا الإنسان أنه عبد لله عز وجل. يعرف ذلك من خلال تواضعه. روي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه إبراهيم عليه السلام قال: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ عذل اللقب صار بالنسبة إلى إبراهيم أنه خليل الرحمن، وجاء في القرآن الكريم: اتخذ الله إبراهيم خليلا، ليش اتخذتك خليل؟ قال: لا يا رب، قال: لأني اطلعت على خلقي فلم أجد أحدا منهم أكثر تواضعا منه. أنت في داخلك ذليل متواضع، عندك شعور بالعبودية، شعور مطلق، لذلك اتخذتك خليلا. طبعا نحن نعتقد أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله هو الأول في كل الصفات بما فيها هذه الصفة. النبي حقق في ذاته العبودية الكاملة، وانعكست هذه العبودية مع أنه يعلم أنه خير خلق الله عز وجل وأفضلهم، لكنه في داخله يرى نفسه عبدا رقا حقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويفتخر أيضا بأنه عبد وماكو أحد أعبد منه، يعني أكثر عبودية. كان جالسا على الحضيض، حضيض يعني على التراب هكذا مباشرة، وأمامه طبق يأكل منه ومعه جماعة. فمرت عليه امرأة قالت له: يا محمد، وإنك لتأكل أكلة العبد وتجلس جلسة العبد على التراب وفي فد إناء مختصر وتأكل من عنده، هذه حالة العبيد. فقال لها: ويحك، وأي عبد أعبد مني؟ بلى، أنا عبد لله عز وجل وأفتخر بذلك. إذا تحقق من إنسان حالة العبودية جاءت العبادة مصدقة لذلك. لما يقول العابد: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك فقط ونستعين بك فقط، وإحنا ما عندنا قدرة على أن نعين أنفسنا ولا أن نطلب الاستعانة من الغير، هذه لازم تصدق فتشعور داخل نفس الإنسان أنه لا يملك من أمره شيء. أما إذا بالعكس واحد كان في داخل نفسه أنه مكتفي من الفلوس، مكتفي من الأنصار، مكتفي من الأعوان، هو شخص شخيص ومهم وكذا، هذه بعد مثل هالآيات المباركات ما تأثر فيه تأثير كامل. الحج من أجل أن يكرس عبودية الإنسان أنه ما يملك أي شيء، حتى بدنه ما يملكه، ما يقدر يقص شعره من بدنه، ما يقدر يدمي بدنه يحكه، ما يقدر يزينه، ما يقدر ينظر إلى وجهه. زين، إذا هذا وافق شعور عند الإنسان نفسه، هذا الحاج في داخله أنه بالفعل أنا لا أملك من نفسي شيء، وأن نفسي وبدني وكل شيء يرتبط بي هو من الله وإلى الله وبالله، بعد الحج هنا يجي يعطي أثره الكامل. وأما إذا واحد لا كان يعتقد أنه هو المالك، هو القادر، هو القاهر، هو اللي ما يحتاج إلى أحد، هو المستغني عن غيره، هو إلى آخره، مثل هالحج ومثل تلك الصلاة ومثل ذاك الصوم ما يأثر تأثير عبادي قوي عليه. هذا المعنى اللي يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام في تقديم مرتبة العبودية على ما سواها: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان قد حقق في نفسه العبودية المطلقة والتامة لله عز وجل، فكان لا يرى لنفسه شيئا، ولا أن بإمكانه أن يصنع شيئا، لا أن ينفع نفسه ولا أن يدفع عن نفسه إلا بأمر الله وإلا بإذن الله، فتحققت في داخله العبودية التامة، أي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، ولذلك احنا لاحظنا أن العبارات في القرآن الكريم الآيات المباركات تتحدث عن رسول الله العبد، وهو في سياق التعظيم: سبحان الذي أسرى بعبده، أنزل الفرقان والكتاب على عبده، وهكذا أوحى إلى عبده ما أوحى. طيب، المعنى الثاني في قضية عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله تصحيح النبي لمفهوم العبادة. العبادة كما ذكرنا هي دليل على العبودية، علامة كاشف أنت عندما تصلي وتصوم وتحج وتزكي، كل ذلك المفروض أنه كاشف عن عبوديتك لله. الله أمر هكذا، أنا حاضر أسوي. أمر ركعتين في الصبح، أنا عبد مأمور لله عز وجل، أصلي ركعتين ما أصلي ثلاث ولا أصلي واحدة. أمر أن نصوم في شهر رمضان، مو في شهر شعبان ولا في شهر شوال. أنا أسمع كلام الله وأنا عبد داخر مطيع، ليس لي رأي ولا كلام آخر أمام كلام الله عز وجل. فالعبادات هي عبارة عن كواشف لعبودية الإنسان. أحيانا قسم من الناس يتصورون أن شيء معين هو كل العبادة. عبادة يعني شنو؟ تقول فلان إنسان عابد، فيقول ما شاء الله عليه، كثير يصلي هذا عابد، كثير يصوم هذا عابد. هذا من العبادة وليس كل العبادة. الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليست العبادة بكثرة الصيام، بكثرة الصلاة والصيام، وإنما العبادة بكثرة التفكر في أمر الله عز وجل. إذا إنسان يتفكر في أمر الله عز وجل يلاحظ عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ضآلة هذا الإنسان وفقر هذا الإنسان وعجز هذا الإنسان، ذاك الشخص هو أيضا في عبادة ما دام يتفكر في أمر الله عز وجل. هناك رواية جميلة ينقلها المحقق الأردبيلي على الله مقامه، وهي موجودة أيضا في كتب مدرسة الجمهور. يقول أن في كتابه زبدة البيان في أحكام القرآن، المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه يقول في هذا الجانب أن العبادة هي كثرة التفكر، ولهذا فإنه نقل، هو ينقل رواية مفصلة أنا أشير إليها إجمالا، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة في بيته مع زوجته عائشة، فأراد أن يقوم من فراشها واستأذنها في ذلك، باعتبار أنه هذا الوقت مثلا إليها حق أولوية فيه، فاستأذنها في أن يقوم الليل، يعني تروح يتعبد بالكامل. فقالت: قربك أحب إلي ولكن عبادتك أحب إليك، وهي أقرب إلى ربك، وهذا فهم منه أنه ما في مانع. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ يقلب طرفه في السماء ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وبعد ذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي، يبكي ويقول: ويل لمن مر بهذه الآية المباركة فلم يتفكر فيها ولم يتأمل فيها ولم يزل هكذا يصلي ويتفكر ويبكي حتى بلغت دموعه حقويه، إلى أن جاء بلال بن رباح وطرق عليه الباب مؤذنا إياه بالصلاة، على أساس صار وقت الفجر أيضا ولا بد أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله إلى صلاة الجماعة، فوجد النبي صلى الله عليه وآله يبكي بكاء كثيرا، فقال له بلال: يا رسول الله، أهكذا تبكي وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون يا بلال عبدا شكورا؟ حتى إذا فرضنا هذا أيضا، طبعا إحنا عندنا تفسير خاص إلى قضية ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي لم يكن لديه ذنب أصلا، لا في السابق ولا في اللاحق، وهذه إليها توجيه معين إحنا تحدثنا عنه في سنوات خلت، والآن مو محل حتى نوضح هنا، بس للإشارة. النبي لم يكن له ذنب لا صغير ولا كبير بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما كان بالنسبة إلى قريش مذنبا، وكان قد ارتكب شيئا عظيما في حقهم وحق آلهتهم وحق علاقاتهم الاجتماعية. فلما فتحت مكة وأعطاهم بعض الأشياء غسلت هذه من أنفسهم، هذا واحد من التفاسير، وهناك تفسير آخر الآن لا نتعرض إليه. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبر أن التفكر في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار يعتبره عبادة، ويلزم من يقرأ القرآن الكريم ويقرأ هذه الآية المباركة بأن يتفكر فيها وأن يتأمل فيها. وحقيقة إذا واحد شوية يتفكر فيها يتغير. من الأشخاص الذين انقلبوا رأسا على عقب وتأثروا تأثرا كبيرا وإن بقي على كفره كان الوليد ابن المغيرة، عندما أرسله كفار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يقنع النبي في زعمه بأن يترك الرسالة وما هو عليه. فبعد أن تحدث الوليد وأكمل كلامه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أنهيت كلامك أنا دعني أن أتحدث. فقال: قل. فقرأ عليه هذه الآيات المباركات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات المباركات. يقول: فشدها الوليد بن المغيرة وظل يتقدم، كل ما استمر النبي في القراءة يزحف قدامه الشكل حتى ضربت ركبتاه ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله من انشداده لهذا الحديث. وقام وهو ذاهل، لما رجع قال لقومه: ما قد علمتم من أن هذا القرآن، من أن هذا الكلام يعلو ولا يعلى عليه؟ إن أعلاه لمغدق أو معذق، وإن أسفله لمونق، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا فقط هالآيات المباركات اللي أمر النبي بالتفكر فيها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعتبر العبادة فقط الصلاة، وإنما هي تفكر في البداية، تفكر في أمر الله، في عظمة الله، في خلق الله، في المصير الذي ينتهي إليه هذا الإنسان، في ما خلق الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يتأثر هذا فيقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، أي نفس الآيات تحتاج إلى جلسات خاصة للحديث عنها، فقط إشارة نشير إليها الآن. فأولا النبي صلى الله عليه وآله يصحح بهذا مفهوم العبادة، وأن العبادة ليست مجرد الصلاة والصيام، هما جزء من العبادة، لكن هناك أيضا أجزاء أخرى إذا لم تفق هذه أهمية فهي لا تقل عنها. الإمام العسكري يقول: وكلهم نور واحد وينبعون من منبع واحد. يقول: ليست العبادة كمال العبادة، يعني بكثرة الصيام الصلاة والصيام، وإنما هي بكثرة التفكر في أمر الله عز وجل. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وآله كان أيضا مكثرا من الأمور العبادية، يعني كان مكثرا من الصلاة، كان مكثرا من الصيام. لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر الليل كان يصلي، وقد أوردنا على ذلك مثالا إلى الحد الذي مثلا حتى يؤثر صلاته على منامه ومشاركته لزوجته، وإلى أن جاءت الآية المباركة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. كان في البداية يقوم أكثر الليل، صار بعد ذلك النصف، وأقل من النصف كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أكثر من ذلك، حتى قيل إنه لقد تفطرت قدم رسول الله من كثرة القيام بالليل، حتى نزلت عليه الآيات المباركات مثل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وما شابهها من. فالنبي صلى الله عليه وآله في نفس الوقت الذي كان يقول أنه العبادة ليس لها صورة واحدة وهي الصلاة أو الصيام فقط، وإنما هي لها صور متعددة، منها أيضا صورة التفكر في أمر الله، منها قضية الاعتكاف. الاعتكاف وهي سنة من السنن التي بحمد الله بدأت تنتشر في مجتمعاتنا في هذه الفترات، وهي سيرة الصالحين سابقا، وكان النبي صلى الله عليه وآله يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فيما نقل في خبر الاعتكاف، وهو واضح لديكم، معناه أن يلبث الإنسان في مسجد من المساجد الأربعة: البيت الحرام، المسجد النبوي، مسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وهذه يجمعها أنه صلى فيها نبي أو وصي نبي. وأيضا يجوز الاعتكاف في هذا الزمان في مسجد هو المسجد الجامع في البلد. مسجد الجامع يعني اللي مو مخصص إلى فئة معينة أو جماعة خاصين أو لجهة خاصة، وإنما كل واحد اللي يجي يصلي فيه لا يعتبر غريبا، هذا مو مال قبيلة فلان، ولا فلان جماعة محددة، ولا أهل السوق، ولا مثلا الصاغة، ولا، وإنما هو عام لكل أهل البلد يستطيعون أن يمارسوا فيه عبادتهم. فيبقى الإنسان في مثل هذا المسجد 3 أيام، يكون فيها صائما نهاره، وينشغل في الليل بالعبادة، ويترك التعلق بالدنيا بما يشمل مثل الممارسات الزوجية. الإنسان الصائم في النهار يحرم عليه المعاشرة الجنسية، ولكن المعتكف حتى في الليل يحرم عليه، بل ما دون المعاشرة الكاملة على الاحتياط في سائر الاستمتاعات الجنسية أيضا لا يجوز له. وبهذا هو يشابه قضية ترك الإحرام في الحج. أيضا فيه ميزة أخرى، وهي أنه لا يصح أن يقوم بأعمال البيع والشراء والمعاملات التجارية المختلفة ما دام معتكفا، سواء في الليل أو في النهار، وهذا ما موجود لا في الصيام ولا في ترك الإحرام، هذا خاصة الاعتكاف. الاعتكاف أن لا ينشغل بأمر بيع أو شراء أو سائر المعاملات الدنيوية اللي تدخل في ضمن هذا الإطار، وأن يكون طول وقته في المسجد إلا أن يخرج لحاجة ضرورية ذكرها الفقهاء في مواضعها، أن لا يتزين، لا يتعطر، لا يشم الرياحين، وهنا هذا أيضا يشبه تروك الإحرام سواء في النهار أو في الليل، مع أن الصيام من دون اعتكاف يستحب فيه التعطر والتطيب، لكن إذا صار الإنسان معتكف لا يتعطر ولا يتطيب، وكأنما هذا الإنسان ينتقل من حالة بهرجة الدنيا واهتماماتها ولذائذها في فترة 3 أيام إلى مسجد يعتكف فيه ويتفكر في أمر الله عز وجل ويتعبد إليه، وكل ذلك منطلق من أنه شخص عبد لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان يعتكف، كان يصوم النبي، وربما وصل بين شهري شعبان ورمضان بالصيام بشكل مستمر، وينقل عن النبي أنه كان أيضا يصوم صوم الدهر، وهو 3 أيام من كل شهر في أوله ووسطه وآخره، كما ورد في روايات أئمة الهدى عليهم السلام أن النبي كان يقوم بهذا الأمر وبهذا العمل، ومن قام به فكأنما صام الدهر كله، وهذا في معادلة بسيطة واضحة، 3 أيام من كل شهر أنت بالتالي تصوم، وكل حسنة بعشر أمثالها يعني 30 يوم، 30 يوم يعني طول السنة أنت صايم، وبالتالي طول الدهر طول عمرك يعني أنت صايم ما دمت على قيد الحياة لو مارست مثل هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وآله مع أنه كان يمارس هذه الأعمال العبادية ويكثر منها، إلا أنه في نفس الوقت يوضح أن القضية لا ترتبط بمجرد الكثرة ولا ترتبط بصورة العبادة، وإنما في معناها وبالتفكر في أمر الله عز وجل. نقطة ثالثة وننهي بها هذا الحديث، حالة التوازن عند رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمر العبادي. قسم من الناس إذا تسمع عنه مثلا أنه يصوم كثيرا أو يصلي كثيرا أو يتعبد كثيرا، معنى ذلك أن هذا الإنسان لا شأن له لا بأسرته ولا بقضيته الاجتماعية ولا بقضيته السياسية ولا بنشاطه ولا بتجارته ومعاشه. النبي صلى الله عليه وآله مع كل هذا العمل العبادي الذي كان يقوم به كان متوازنا، يضع كل ملف في مكانه. جاء جماعة إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسألوا بعض زوجاته عن عبادة النبي، فذكرت لهم أنه مثلا يقوم نصف الليل أو دون ذلك، هل مقدار من الركعات، فكأنما استقلوا هذا الأمر، كأن النبي مو عابد تمام، مو مثلنا يعني. شوف هو هذا الإنسان لما يشعر في داخله أنه هو خوش شيء وأنه صاحب منة على الله فقد حقيقة العبودية. لما واحد في داخل نفسه يشعر أنه أنا ما شاء الله شقد كان عندي عبادة ممتازة، شقد تبرعت، شقد أعطيت، شقد صمت، شقد صليت. هنا العبادات الظاهرية سواها، ولكن حقيقة العبودية أخلى بها. أنت لازم تعتقد في داخلك أن كل عمل تقوم به إنما هو بتوفيق الله وفضله ومنه، أنت ما عندك شيء. أصبحت وأمسيت لا أملك لنفسي خيرا ولا أدفع عنها ضرا. هذا لازم يكون شعار الإنسان، أنه أنا لست شيئا إلا بالله عز وجل، وكل خير هو من الله عز وجل، وكل شر مدفوع بالله عز وجل. فهذول كأنما استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وآله. النبي فهالأثناء جاء فذكروا لرسول الله شيء من عبادتهم، يعني لا تفكرنا احنا مو عابدين مو تمام. قال أحدهم: أما أنا يا رسول الله فإني أصوم النهار طيلة الشهر، دائما صائم في النهار. وقال الآخر: أما أنا يا رسول الله فقائم طوال الليل، أتعبد وأصلي وأركع وأسبح وغير ذلك. قال الثالث: وأما أنا يا رسول الله فقد اعتزلت النساء. شلون في الاعتكاف واحد ثلاثة أيام يترك النساء إذا كان رجلا أو امرأة تترك الرجال؟ قال: أما أنا فأعتزل النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأعبد منكم، أنا أكثر عبودية وأكثر عبادة منكم، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مو هي المشكلة في قسم من الناس إذا صار عندهم هذا التطرف، امرأة مثلا تريد تصير متعبدة تترك زوجها تترك أولادها، يا بحق زوجك عليك. أساس مثل الاعتكاف: لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الاعتكاف إلا بعد إذن زوجها، لأن الاعتكاف في أول أمره مستحب وحق الزوج واجب، فإذا تعارض المستحب مع الواجب لا شك أن المستحب هو الذي ينسحب. نحن ننصح الأزواج بأن يسمحوا قدر ما يستطيعون لزوجاتهم والآباء لبناتهم أن يذهبوا إلى هذه البرامج الروحية والعبادية، لأنها تربي هذا الإنسان، ونفعه غير أخروي، النفع الأخروي يرجع أول واحد فائدة ترجع إلى الزوج نفسه، في صفاء هذه الزوجة، في حسن أخلاقها، في إشراقة روحها. طيب، فإحنا ننصح بهذا، ولكن في نفس الوقت ما لازم الأمور العبادية وعموم الأعمال الدينية لا ينبغي أن تتحول إلى طريق للفرار عن المسؤوليات البيتية والحقوق والواجبات الزوجية. وهكذا الحال بالنسبة إلى الرجال أيضا، نفس الكلام نحن نقول: رجل مثلا يريد أن يتعبد زايد فيترك الصرف على أولاده وإعاشة بناته وغير ذلك، مثل ما كان عاصم واحد من أصحابي أمير المؤمنين عليه السلام، صار عنده في التوجه روحي عن حساب وترك كل شيء وانكفأ إلى، وعادة هاي ردود الفعل اللي تصير من هالنوع لا تلبث أن تتبدل إلى اتجاه آخر. يعني إذا واحد راح متطرفا في الأمور الروحية توقعه بعد ستة أشهر أو أكثر أو أقل يتحول تحول سيء في القضية الدينية، وهذا التجربة تثبتها. فإجا أخوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: أشكو إليك أخي عاصم. قال له: شنو؟ قال له: هذا ترك أهله وعياله وزوجته وبيته وراح
قال أنا أعتكف وأصلي وأصوم والله يتكفل برزق هذولة. الله شنو عنده مشروع خيري يدز للناس الشكل؟ بالتالي الله يسبب يرزق بتسبيب الأسباب. فيقول أنا اضطريت أن أقوم بأهلي، قال من يقوم على أهله وينفق عليهم؟ قال أنا أودي إليهم طعام شيء من الماء. قال أنت خير منه عند الله، أنت اللي صلاتك صلاة عادية أفضل من ذاك اللي عنده مستحبات واعتكاف وتبتل وتهجد ولكنه لا يهتم بأمور أهله. طيب ثم قال لجيب إلي، جاءوا به إليه، قال له لقد استهام بك الخبيث، يعني لعب عليك الشيطان بهالحكي هذا، شنو تارك أهلك وشنو كذا وشنو كذا ورايح لي معتكف ولابس المسوح وتارك الدنيا. قال هذا أنت يا أمير المؤمنين تقول لي هذا الكلام؟ قال نعم. قال أنت طيب في العبادة وفي الزهادة وفي الزهد أيضا، ملابسك غير ذلك؟ قال أنا غيرك، أنا ألبس هذا اللباس وأنا أمير وحاكم كي لا يتبيغ بالفقير فقره، وأنا لازم أواسي أصغر الناس، أنا مو مثلك، أنت عليك مسؤولية تجاه أهلك وتجاه عشيرتك وتجاه أولادك وبناتك لازم تتحملها. فرسول الله صلى الله عليه وآله في الوقت الذي كان فيه بهذه الصورة من العبادة أيضا يقول ماذا؟ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء ولكن جعلت قرة عيني في الصلاة. مو أنه أنا ما دام أعبد الناس وأنا عبد الله ورسول الله فإذا كل هالأمور المادية ما علي منها وأروح إلى ترهب، وإنما هذا في مكانه، الجهاد في مكانه، الإرشاد في مكانه، التعليم في مكانه، النساء في مكانها، الطيب في مكانه، الجمال والتزين في مكانه. ونتحدثنا في ليالي مضت عن جهات رسول الله صلى الله عليه وآله الأخرى، بالتالي كل جهة من الجهات كان يعطيها رسول الله تمام حقها، وهذا هو الفن، هذا هو الإعجاز. أما واحد يطب طبة واحدة في الزينة مثلا وما عليه بالعبادة وليس بصحيح، أو يعكس ذلك يطب مرة واحدة في العبادة ولا يهتم بأمر بيته وأهله وعياله، هذا غير صحيح. التوازن في كل شيء هو الذي يصنع من الإنسان الشخصية الرسالية العابدة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله، في كل مكان يعطيه حقه تماما. هذا الحسين بن علي سلام الله عليه أعطى الجهاد حقه وأعطى العبادة حقها وأعطى الفصاحة حقها وأعطى عياله ونساءه حقهن، وبالتالي مثل شخصية جده المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله. ليلة العاشر مساء التاسع قال لأخيه العباس بعد أن رأى الجيش قد تحرك، قال انظر هؤلاء وسلهم أن يمهلونا سواد هذه الليلة، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة القرآن. الله يدري أنه أنا أحب الصلاة وتلاوة، صحيح نجايين في قتال ومعركة ولكن ذاك بمكانه أيضا الصلاة والتهجد وتلاوة القرآن والإقبال على الأمور العبادية أيضا في مكانها. فسألهم واستجابوا بعد تمنع، وبات الحسين وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل من عبادة الله عز وجل. وهكذا ترافقت هذه الحالة من التبتل ومن التوسل ومن التوجه إلى الله عز وجل إلى آخر لحظات الحسين عليه السلام عندما أصابه ذلك السهم المثلث الميشوم ووقع في أحشائه سلام الله عليه، فضعف عن الاستمساك على صهوة الفرس وهوى على التراب قائلا بسم الله وبالله وفي سبيل الله يا وعلى ملة رسول الله، صنع له وسادة من التراب وأقبل بنظره إلى السماء متفكرا في عظمة الله مناجيا رب إلهي رضا بقضائك تسليما لأمرك يا غياث المستغيثين، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. في هذه الأثناء أغمي على إمامنا من شدة النزف والظما، ما أفاق إلا على صوت يتردد من ناحية التل المعروف الآن بالزينبي، وإذا بصوت العقيلة زينب كأنه صوت فاطمة الزهراء تنادي ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله. ومن هجمة خيول العدا لحدود المخيم دنت، طلعت من الخيمة عدي زينب على التل وجبت، صاحت يا ابو الشيمة عدل لو روحك الطيبة ظهرت، لما سمعها ابن الفحل به الحمية شار عبد قايم وعلى وجهه وقع وجروح جسمت سايلت، صاحش خبركم يا العدا عنكم شيمكم قوضت، خلوا الحراير واعتنوا لي منيتي قربت، قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين
نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.